بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات من ورائنا في لقاء جديد من لقاءات رحلة التدبر. وكنا قد أخذنا في الحلقة الماضية ما ذكره أهل العلم عند تأملهم وشرحهم وذكر المعاني في اسم الله عز وجل الله. أحسنت، في اسم الله الله. ولكثير الحديث عن هذا الاسم العظيم اضطررنا إلى أن نجعله في حلقتين وفي لقاءين. وإلا أنا أقولها وأحسب أني واثق في هذا الكلام، لو أردنا أن نتحدث طيلة السنة في درس يومي لا في درس أسبوعي عن اسم الله الله لاستطعنا، لأنك محاط إما بعظمة الله أو بدلائل على وجود الله أو بنعم الله سبحانه وتعالى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. وذكرنا في الأسبوع الماضي حتى أجعله مدخلا لحديثي في هذا الأسبوع أن العبادة لا تسمى عبادة لله سبحانه وتعالى إلا إذا تضمنت ثلاثة أشياء. متى يقال عن العبد أنه عبد لله اختيارا؟ إذا كان يعبد الله بالمحبة والتعظيم والانقياد، بالمحبة والتعظيم والانقياد. غالب من يزعم محبة الله أو غالب من يعبد الله يزعم المحبة والتعظيم، يقول أنا أعظم الله وأنا أحب الله، لكن ما يستطيع أن يدلل على الانقياد. فنفتضح أحيانا في مسألة الانقياد، هل تنقاد لأمر الله سبحانه وتعالى؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وفينا من لا يحكم شرع الله سبحانه وتعالى، أحيانا يحكم شرع القبيلة أو العادة أو الموازين الدولية. لا تسمى الشرعية إيش؟ الدولية. الشرعية الدولية إذا كانت الشرعية الدولية مسألة إدارية لا تخالف شرع الله فلا مانع، أما إذا كانت الشرعية الدولية فوق شرع الله سبحانه وتعالى فلا. الله عز وجل قال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن أحسن من الله، نحن نتحدث عن الله، وما معنى حديثك عن الله إن لم تطبق شرع الله وتنقاد لأمر الله وتنتهي عما نهى الله وتحب الله وتحب أولياء الله وتشتاق لرؤية الله سبحانه وتعالى؟ ما معنى الحديث عن الله عز وجل؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. طيب ما هو حكم الجاهلية؟ من يعطينا تعريف لحكم الجاهلية؟ كل حكم سوى حكم الله فهو حكم الجاهلية، كل حكم يخالف حكم الله فهو حكم الجاهلية. حتى لو كان عندنا أعظم العباقرة والحكماء والأدباء والمجربين، ما دام يخالف شرع الله سبحانه وتعالى فهو حكم جاهلية، فهو حكم الجاهلية. لأن الله سبحانه وتعالى قال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن. هذا الاستفهام ما معناه من أحسن؟ هذا الاستفهام ما ينتظر إجابة، هذا الاستفهام بمعنى النفي أو التقرير. أحسنت، إذا كان الحديث مع المؤمنين يفيد التقرير، وإذا كان الحديث مع الكافرين فهو يفيد النفي، يعني ليس أحسن حكما من الله سبحانه وتعالى على الإطلاق. حتى من الناحية المنطقية والعقلية، الآن لو جاء مثلا مقاول هذا المسجد واكتشفنا في الأخير أنه أحسن واحد في معرفة أين خلل هذا المسجد وكيفية إصلاحه، نستغرب؟ ها؟ ما نستغرب، لماذا؟ هو مقاول المسجد. طيب الذي خلقنا هو الله سبحانه وتعالى، الذي يعلم ما فعلناه وما سنفعله، الذي يعلم ما الذي سيحصل من المستجدات بعد 1000 سنة و2000 سنة ومليون سنة هو الله سبحانه وتعالى. فلا عجب ولا غروة أن يكون الشرع الذي رسمه لنا وأنزله لنا هو أفضل التشريع. ونحن نقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله هو أعظم من يضع الشيء في موضعه، وهو أقوى من حكم سبحانه وتعالى. إذن العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا كانت بمحبة لله وتعظيم لله إيش؟ وانقياد له. وهذا من شروط لا إله إلا الله: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. هذه شروط لا إله إلا الله. يقول أحد الإخوة الدعاة، يقول ألقيت محاضرة في أمريكا، في أمريكا، وغالب من ألقيت عليهم المحاضرة دكاترة ومهندسين وأناس مثقفين، ثقافة عالية في الأمور الدنيوية، ومع ذلك وأنا أشرح لهم شروط لا إله إلا الله، يا شيخ لو تفضلت أعد ما معنى هذا الشرط، ما معنى، شوف يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لكن هذه الأمور المهمة. الآن أنا ما أتحدث عن تفاصيل في أحكام الفرائض أو تفاصيل في أحكام البيوع، لا، أتكلم عن إيش؟ عن لا إله إلا الله، عن معنى لا إله إلا الله. إذن العلم واليقين، نعدها: العلم واليقين والقبول والانقياد، هذا شاهدنا، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحباه. النقطة الثانية في اسم الله سبحانه وتعالى الله، أن كلمة الله هي علم على الذات الإلهية، كلمة الله علم على الذات الإلهية. النقطة الثالثة: الله سبحانه وتعالى هو المألوه، المألوه يعني المعبود، لكن في قيد: المألوه المستحق للألوهية وللعبادة. لماذا نقول هذا الكلام؟ الآن في قول الله عز وجل: وما من إله إلا إله واحد، وما من إله إلا إله واحد، كونوا معي. طيب الآية الثانية تقول: أجعل الآلهة إلها واحدا، الله يثبت أن هناك إيش؟ آلهة. طيب الآية الأولى تقول: وما من إله إلا إله واحد، كيف نجمع بين الآيتين؟ كيف يا شيخ؟ الآلهة إله واحد، طيب، وكذلك ممتاز، نقول الآلهة كثيرة لكن المعبود بحق، المألوه بحق واحد، كما قال الله: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. الآلهة كثيرة إلى وقتنا الحاضر، كثيرة. أحد المشايخ يقول: ذهبت إلى، حدث في شريط أظن الشيخ إبراهيم الفارس، يقول: ذهبت إلى الهند وسماها بلد العجائب، فذهبت إلى سوق خاص بصناعة الآلهة، تريد أصنع لك آلهة المطر، آلهة الشمس، آلهة القمر، آلهة الحوائج، اللي تبغاه أصنع لك، ثم تتعبد الله عز وجل، عفوا، ثم تتعبد الله، ثم تتعبد لهذا الآلهة. طبعا إذا ذهب العقل لا تستغرب أن يكون مثل هذه الأمور، لا تستغرب، يعني أهل مكة كانوا حكماء وأذكياء، لكن ذهبت عقولهم، وهم سيقولون يوم القيامة، سيقولون: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فيقول الشيخ: ذهبت، هذا مصنع الآلهة، مصنع الآلهة. إذن الآلهة كثير، لكن من هي الآلهة التي تستحق العبادة؟ واحد فقط، واحد فقط. طيب لماذا فقط هذا هو الذي يستحق العبادة؟ نقول: لأن فيه من الصفات ما ليست في بقية الآلهة، فإن كانت في بقية الآلهة عبدناها مثل ما نعبده. تعالوا نسأل: هل هذه الآلهة تخلق؟ لا. ترزق؟ لا. تنزل المطر؟ لا. تنبت الزرع؟ لا. تهب الذرية؟ لا. تهب العافية؟ لا. ترد عن نفسها الضرر؟ لا. تجلب لنفسها الخير؟ لا، فضلا عن أن تهب لغيرها الخير أو تدفع عنه الضرر. إذن ما يمكن أن تكون هذه الآلهة، ما يمكن. ولذلك إبراهيم عليه السلام استطاع أن يحرج قومه في هذه القضية، كسر الآلهة، وضع الفأس أو القدوم في رأس كبيرهم، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا: سمعنا فتى يقال له إبراهيم، يسخرون به، يقال له إبراهيم. يحصل أحيانا الدول تكرم شيخان وتعظمه والشيخ والسماحة والعالم والكبير، لكن إذا خالف بقوله الحق ما تريد أصبح المدعو فلان، المدعو فلان أليس هو الشيخ الكبير العظيم قبل سنيات قبل أشهر لأنه قال الحق وخالفكم؟ نعم. أو بالعكس يكون لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه فيوافق الحكومة في باطل، في باطل، فيصبح هو الشيخ العالم المفتي الذي يخرج أمامهم ويقول إن رسول الله قد أتاني وقال سيروا على ما أنتم عليه فأنتم على خير، كما يحصل في بعض الدول العربية. سمعنا فتى يقال له إبراهيم، يذكرهم يقال له إبراهيم، أحسنت، الله يقول إن إبراهيم كان إيش؟ أمة ما يضيرها أن تزدروه، يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس، ثم لما أتوا به أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهذه من النقاط التي لما أتاه الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيحصل يوم القيامة من أجل الشفاعة الكبرى، قال أنا لا أستطيع أن أشفع لكم فإني قد كذبت ثلاث كذبات، هذه من ضمنها. قال فعله كبيرهم وهو الذي فعله رضي الله صلى الله عليه وسلم، لكنها كذبات في ذات الله من أجل المناظرة. النقطة الثالثة أو الرابعة، كلمة التوحيد ما هي؟ كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وكلمة التوحيد هذه العبارة المحدودة في كلماتها وفي أحرفها، إلا أنها الفارق في الحقيقة الكبرى ما بين المسلم والكافر. بلا إله إلا الله يمكن بلا إله إلا الله تعصم دما أو تبيح دما، بلا إله إلا الله تهجم على قرية أو لا تهجم عليها، بلا إله إلا الله، بلا إله إلا الله يدخل الإنسان الجنة إلى أبد الآباد، وبدون لا إله إلا الله يدخل إلى النار إلى أبد الآباد والعياذ بالله. فلا إله إلا الله هي التي من أجلها كما يقول أهل العلم خلقت السماوات والأرض وخلق البشر، من أجل لا إله إلا الله، من أجل هذه الحقيقة. ولا إله إلا الله تتضمن معنيين لا بد منهما جميعا، النفي والإثبات. يعني واحد يقول أنا أؤمن بأن الذي خلق هو الله والذي رزق هو الله، لكن أؤمن بأن هناك آلهة أخرى، أو أؤمن بأن هناك مؤثرا في الكون آخر من النجوم من الكواكب من الجن من الإنس. نقول ما آمنت بالله عز وجل، لا بد من النفي والإثبات، بل النفي يسبق الإثبات. شوف النفي لأهمية يسبق الإثبات. لا إله تنفي الألوهية الحق عن كل أحد ثم تثبتها لله، وهذا التي يسمونها التخلية قبل التحلية. ما تعبي الكأس ماء زلالا صافيا وفيه تلوث، لا بد أن تنظفه قبل، فلا بد أن تطهر هذا القلب. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله تكفر بالطاغوت. وخرجت عندنا طائفة في مثلا دعنا نقول في 50 سنة الأخيرة، وحتى هي أصلها قبل، قالوا أنا مسلم لكن في المقابل أنا لا أكفر اليهودي ولا أكفر النصراني، بل أقول هي أديان سماوية حقة. لا، ما يصلح. الله عز وجل ألم يقل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمع بي مؤمن، ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار؟ لا، ما تقول هذا الكلام. النبي ورد في الحديث، ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومعه قطعة من التوراة قال أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا لنا وسعه إلا إيش؟ اتباعي. لا، موسى كليم الله الذي أنزل الله عليه التوراة وكلم الله ليس بينهما ترجمان وسمع كلام الله حقيقة، لو كان حيا لما وسعه إلا اتباعي، يصلي كما أصلي ويصوم كما أصوم ولا وتنسخ شريعته كاملة. نكمل إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك، يا خالقنا سبحانك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا بكم مرة ثانية مع المقطع الثاني من حديثنا عن الله سبحانه وتعالى. النقطة الرابعة أو الخامسة، أهل العلم يقولون عن الله عز وجل هو الواحد الأحد الذي يحب لذاته ولا يحب أحد من كل وجه إلا هو. يعني أي أحد يمكن تحبه من وجه، لكن من وجه آخر عنده نقص فما تحبه، ليس بالضرورة أن تكرهه. فأنت تحب فلان لأنه أبوك، لكن ما تحبه لأنه عاجز عن أن يشفيك، عاجز عن أن يعطيك، عاجز عن أن يهبك، ما يستطيع، هذه قدرته. قل مثل ذلك عن الأنبياء، عن الملائكة، تحبهم لكن من وجه لا تحبهم، لا تكرههم، لا تحبهم، لأنهم عاجزون، هكذا الخلق. أما الله سبحانه وتعالى فتحبه من كل وجه، لأنك إن أتيته من كل وجه وجدته كاملا، وجدته كاملا. ولذلك الخلق كلهم خاضعون للمدح والثناء، خاضعون للإيجابيات والسلبيات، خاضعون. فتقول الصراحة في السفر، في الكرم، في العطاء، في البيان، لا يشق له غبار، لكن في الأمور الفلانية هو ضعيف. وهذا ديدن الخلق كلهم، ديدن الخلق كلهم. أما الله سبحانه وتعالى فلا يأتيه النقص ولا من باب واحد. إيته من سمعه ما يخفى عليه شيء، ما يخفى عليه. إيته من علمه، قال بعض الفرق الضالة الله عز وجل يعلم الأمور المجملة لكن التفصيلية لا يعلمها. يعني سيحدث مثلا زلزال، الله يعلم أنه سيحدث زلزال، لكن تفاصيل الزلزال، إلى أي حد سيصل الزلزال، كم نتائج هذا الزلزال، هذه التفاصيل لا يعلمها الله عز وجل. لو كان الإله الذي نعبده لا يعلم الجزئيات كما يعلم الكليات لما عبدنا. نعبد إلها كاملا، كاملا في سمعه وبصره وحلمه وكرمه ولطفه وكبريائه، هذا هو الإله الحق. المعنى الثاني أو العبارة الثانية، هو الذي يحب لذاته، يحب لذاته. فيقول أهل العلم الله يحب لذاته، فكيف إذا تأملت في إحسانه إليك وأعطائه لك زادت محبتك. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم نحبه لماذا؟ لأنه رسول الله، لاحظوا، لأنه رسول الله. طيب آباؤنا وأمهاتنا نحبهم لأن الله أمر بمحبتهم وإكرامهم وبرهم، وإلا الأب أحيانا يفعل ما يجعل ولده إيش؟ يكرهه. أو المدرس، المفروض أن تحترمه، لكن أحيانا يفعل المدرس أو الأستاذ أو الشيخ ما يجعل التلميذ يكرهه. أما الله سبحانه وتعالى حتى وهو يبتليك تحبه، لأنك تعلم في قرارة نفسك أنه يريد بك الخير ويحب لك الخير. وعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله، لاحظ، كله. كان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إن أمره خير، فيصبح أن إن أمره اسم إن خير خبر إن، لا يأتي بي إن أمره كله له خير، كله، كله له خير. وما فائدة كل؟ تزيل الإيهام بأن البعض لا يشمله. فإذا قلت حضر إخوانك، حضر إخواني، حضر إخواني للعزيمة، حضروا، لكن بعد خمس دقائق ما وجدت محمدا، قال محمد عاد عنده سفر، لكن حضر إخواني يعني الأغلب. لكن حضر كل إخواني، ما يصح أن تقول حضر كل إخواني إلا محمد لم يحضر إذا اكتشفت بعد قليل، لا، إن أمره كله له خير إلى تمام الحديث. أما الله سبحانه وتعالى فيحب على كل وجه. أنتقل إلى ثلاث قصص ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. أولها حديث معاذ يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على إيش؟ حصان جميل أبيض على سيارة فاخرة في الطائرة الخاصة، على إيش؟ حمار. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، يمكن بعضنا يقول أصلا ما كان فيه إلا حمير، فالنبي صلى الله عليه وسلم مضطر أن يركب الحمار. لا، مو بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم خير بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. كان بإمكانه أن يركب أحسن الجياد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم إنما هذه الدنيا كشجرة، إنما أنا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح فتركها. ما يضيرني أن أركب على حمار، لكن يضيرني أن أركب على فرس ثم أقابل ربي وهو علي غضبان. فكنت رديف النبي، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم. وهنا يصلح إذا سألك سائل الآن في القرن الخامس عشر عن مسألة ما تعرفها أن تقول الله ورسوله أعلم، يصلح؟ لا، ما يصلح. تقول إيش؟ الله أعلم فقط، لأن الرسول غير حاضر، فما لها فائدة أن تقول الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا الحق الواجب، الله خلقك فواجب أن تطيعه. طيب، وحق العباد على الله هذا حق تفضل، إلا المعتزلة يقول لا، هذا حق واجب. يعني من آمن بالله يدخل الجنة وجوبا على الله، وجوبا، لا ليس واجبا على الله. حتى أنت يا رسول الله، حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. حتى النبي قال: وحق العباد على الله ألا يدخل النار من لا يشرك به شيئا. قال فرح معاذ، فرح: يا رسول الله، أفلا أخبر الناس حتى أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال: لا تخبرهم حتى لا يتكلوا، لأنه ما الذي يحصل؟ يحصل أن الإنسان يقول: ما دام المأمور فقط هو أصل التوحيد، إذا اشرب الخمر، إذا ازني، إذا عق الوالدين، إذا ارتكب بعض الفواحش أو ارتكب بعض الصغائر اليسيرة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا الحديث هو الذي قال: إياكم ومن يكمل يعطيه الجائزة. لا، وليس هذا. أحسنت. هذه جائزة لك، تختار، هي ثلاث جوائز، تختار واحدة منها بعد اللقاء وبعد أن تدفع قيمتها. بارك الله فيك، هذه نسيت أخبرها في اللحظات الأخيرة. إياكم وإيش؟ ومحقرات الذنوب. شوف، حتى تأخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالكامل، خذه هنا وخذه هنا. إياكم محقرات الذنوب، لماذا؟ فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنه، هذا الحديث الأول. كم معنا من الوقت حتى أدخل في الحديث الثاني؟ ممتاز. الحديث الثاني عن رجل يقال له ضمام. أنس بن مالك في الحديث الصحيح يقول: كنا قد نهينا عن السؤال، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. لا تدخلوا في تفاصيل الأشياء فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم فتصبح عسيرة عليكم، فيشرعها الله وتصبح عسيرة على الأمة إلى قيام الساعة. الله يريد من اليسر، فلا نشدد كما شدد بنو إسرائيل، فشدد الله عليهم: اذبحوا بقرة. أي بقرة؟ ما لونها؟ ما شكلها؟ اذبحوا أي بقرة، حتى لم يجدوا إلا بقرة واحدة بهذه الصفة، فشددوا، فشدد الله عليهم. فقال: كنا ننهى عن السؤال ونفرح أن يأتي الأعرابي من البادية، الأعرابي العاقل من البادية، فيسأل حتى يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا السؤال، هذا النهي لنا نحن. والآن يفعل المشايخ هذا الهدي، أنه أنا رأيتها من الشيخ عبد الرحمن البراك كثيرا، وحتى من المشايخ الشيخ بن باز بن عثيمين. إذا قال السائل: أنا يا شيخ أتصل عليك من بريطانيا، أنا أتصل عليك من الصين، يعطيه فرصة ولا يؤجله مثل ما يؤجل غيره، لأن الحاجة ماسة الآن. بعكس الذي عنده في البلد، اتصل العصر، اتصل بعد المغرب، الأمر سهل وهين. فهؤلاء يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ربما ما يرجع إلا بعد سنتين وسنة، أو يموت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره مرة ثانية فيجيبه. فجاء هذا الرجل يقول أنس بن مالك: نسمع صوته، نسمع دويه، ولا نفقه ما يقول، حتى اقترب ومعه جمله، فربط الجمل في المسجد وقال: أيكم محمد؟ أيكم محمد؟ على سليقته وعلى صراحته. فقال أحد الصحابة: ذاك الأبيض المتكئ، ذاك الأبيض المتكئ. وهنا وقف أهل العلم وقفة. ما هي الوقفة؟ ما هي الوقفة؟ لا لا، ليس على الاتكاء، لا، قبل، أعظم من مسألة الاتكاء. أيكم محمد؟ قالوا: ذاك الرجل المتكئ الأبيض. ما كان معروف. الآن أنت تدري عن افترض أنك بتروح الوزير الصناعة ولا وزير الكهرباء ولا وزير الداخلية، صدقني ستعرفه حتى وإن لم تره قبل، يعني ستجد أن الناس حوله والشراط وكرسيه، كرسيه يختلف. الآن العريس في يسمون هذه القاعة، كرسي العريس يختلف حتى عن كرسي أبيه وأبي الزوجة هذا العريس. فستعرف العريس بدون أن تسأل. النبي وهو النبي ما يعرف بين الناس. أيكم محمد؟ قالوا: ذاك الرجل الأبيض المتكئ. فجاء إليه: يا ابن عبد المطلب، يا ابن عبد المطلب. هذا من باب الإخبار، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. ترى أنا بسألك أسئلة مهمة وسأشدد عليك، ما في تلطف، لأن المسألة خطيرة. فيا رسول الله، يا محمد، لا تجد علي في نفسك. شوف مقدمة رائعة، مقدمة رائعة تهيئ المسؤول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسأل عما بدالك. الله عز وجل ما بعثني إلا لأستقبل أسئلة الناس. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قال: جاءنا رسولك فزعم أنك تزعم أنك رسول الله. جاءنا رسولك فزعم أنك تزعم أنك رسول الله. قال: نعم. قال: يا محمد، من خلق السماء؟ قال: الله. قال: من خلق الأرض؟ قال: الله. قال: من خلق الجبال؟ قال: الله. قال: أسألك بالذي خلق الأرض والسماء والجبال، الله أرسلك؟ أستحلفك بالله. قال: نعم، الله أرسلني. قال: أسألك بالذي أرسلك، جاءنا رسولك فزعم أنك تأمرنا بخمس صلوات في اليوم والليلة، أسألك بالذي أرسلك، الله أمرك؟ قال: اللهم نعم. قال: جاءنا رسولك فزعم أنك تأمرنا بزكاة تؤخذ من فقرائنا وتؤدى من أغنيائنا وتؤدى إلى فقرائنا. أنا بغيت أخطي، أقول إيش؟ تؤخذ من فقرائنا وتعطى لأغنيائنا، مع أن هذا هو واقع لكثير من 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 عالمنا العربي والإسلامي. طبعا ما تؤخذ على أنها زكاة، لكن تؤخذ من الفقراء وتعطى للأغنياء وهم غير محتاجين لها. قال: نعم، الله أمرني بالزكاة. قال: وأسألك بالذي أرسلك، وقد جاءنا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أمرنا بالحج إلى بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، وقبلها مسألة الصيام. ثم قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص، والله، يحلف بالله، لا أزيد عليها ولا أنقص. هو يقصد أني إيش؟ سأنضبط على ما ذكرت، وأنا ضمام بن ثعلبة من بني سعد، ضمام بن ثعلبة السعدي، وأنا ضمام بن ثعلبة، وأنا، لا إله إلا الله، ما أروع هذا الصحابي والصحابة كلهم رضي الله تعالى عنهم، وأنا رسول من ورائي، أنا رسول من ورائي، ما هو فقط أنا استفدت وآمنت بك وأخذت هذه المعلومات، لا، أنا أعرف أن المهمة تتعداك إلي ثم تتعداني إلى من ورائي، وأنا رسول من ورائي. ثم ذهب، انتهت مسألته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يصدق الله إيش؟ يصدقه الله. إن يصدق الله يصدقه الله. بنهاية هذه القصة انتهينا الآن من انتهينا من الحديث عن اسم الله الله، وربما نضيف شيئا يسيرا في الحلقة القادمة. انتهى الوقت معنا، إن شاء الله تعالى لنا لقاء في الأسبوع القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة والعافية في الدنيا وفي الآخرة ولجميع أحبابنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا خالقنا يا رب يا عبيدك يا